بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهر عن صيام. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان إن نافية، يعني ما صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، يعني كناية عن الموت، ولا أفطره حتى يصيب منه. وعنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله. قالت: ما علمت من صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها ما سئلت عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وعنها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يخلي شهرا من الصيام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الصيام شهرا كاملا، وإن كان يصوم أياما كثيرة يسردها ثم يفطر أياما كثيرة، وهذا على حسب ما تيسر له. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بأمر الأمة من الجهاد ومن الضيوف ومن الزوجات، وعليه واجبات كثيرة وحقوق عظيمة، فكان قد لا يتيسر له الصيام في بعض الأحيان فيسرد الفطر، فإذا تيسر له الصيام في أوقات أخر صام سرد أياما كثيرة. لكنه عليه الصلاة والسلام بين الأفضل وصيام يوم فطار يوم، وبين أنه لا يطيق ذلك لكثرة أشغاله وأعماله وأعبائه عليه الصلاة والسلام. ولذلك غضب لما سأل ذلك الرجل، قال: كيف تصوم يا رسول الله؟ غضب من هذا السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له ظروف له أحوال وقد لا تنطبق على غيره، فلو قال أصوم كذا وكذا وكذا لا اقتدى كثير من الناس به، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن صيام يوم إفطار يوم أفضل، وبيّن فضل صيام اثنين وخميس، بيّن فضل صيام الثلاثة أيام البيض. لكنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا لا يصوم، لا يراعي هذه الأيام لظروفه وأحواله وما يتحمله من أعباء وواجبات، فلم يرد أن يقتدى به في هذا، لأن السائل قد لا تكون عنده هذه الظروف، فكان الأولى أن يقول: كيف أصوم؟ يعني يسأل عن نفسه كيف أصوم، فيبين له ما يناسبه من الصيام. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم على حسب ما يتيسر له، تأتيه أوقات ما يتمكن من الصيام مثل الغزو، إذا كان في غزوة أو عنده جاءه ضيوف يأكل معهم من أجل أن يعانسهم وأن يدخل عليهم السرور، كذلك الوفود إذا جاءوا بإسلامهم أنه عليه الصلاة والسلام يأكل معهم ويعانسهم يتألفهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتأتيه أيام وأوقات لا يستطيع الصوم فيسرد الفطر، ثم تأتيه أيام يتناسب مع الصوم فيسرد الصيام يعوض ما فات، لكنه لا يترك لا يفطر شهرا كاملا إلا ويصوم منه عليه الصلاة والسلام. وعائشة أخبرت أنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، لكن جاء عند النسائي أنها قالت كان يصوم شعبان ويقرنه برمضان، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يصوم شعبان كله، وأحيانا يفطر منه اليوم واليومين وما شابه ذلك. وصيام شهر كامل ليس فيه محظور، إنما النهي عن صيام الدهر كله. فأن شخصا يعني وافق إجازة شهر عنده إجازة وصامه كاملا يستغل هذه الإجازة لأنها أيسر له فلا حرج. المنهي عنه أن يصوم شهرا كاملا، أن يصوم الدهر كله، أما لو صام شهر أو حتى سرد شهرين أو ما شابه ذلك فلا حرج. حديث عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي قال فيه رسول الله إني أسرد الصوم، يعني يصوم أيام كثيرة متتابعة، فليس في بأس في صيام شهر أو شهرين، المنهي عن صيام الدهر. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا لن ينل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. صيام شعبان يعني كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه لأمرين، الأمر الأول أنه تعرض فيه أعمال العباد على الله، ويحب أن يعرض عمله عليه الصلاة والسلام وهو صالح، كما جاء في السنن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يا رسول الله إنك تكثر من صيام هذا الشهر أي شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام إن أعمال العباد تعرض على الله في هذا الشهر، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعني قال العلماء هذا عرض العرض السنوي، فالأعمال تعرض عرض يومي وأسبوعي وسنوي. يعني العرض اليومي عمل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم. هذا العرض اليومي، كل يوم يعرض والنهار يعرض وعمل الليل يعرض. ثم العرض الأسبوعي تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، هذا العرض الأسبوعي. والعرض السنوي في شعبان تعرض شهر تعرض فيه الأعمال العباد على الله، هذا العرض السنوي. هذا يدل على يعني عظم شأن العمل عند الله تبارك وتعالى، وأن الأعمال لها شأن عظيم، وأنها تعرض على الله تبارك وتعالى عرضات كثيرة في كل يوم، اليوم والليلة في الأسبوع في السنة. فإذا عرض عمل العبد وهو صائم فإنه أقرب إلى القبول، أن العمل يعرض وهو الآن متلبس بعبادة عظيمة، يكون هذا الصيام سببا لقبول بقية الأعمال، لأن العبد إذا أحسن في عمل صار سببا لمغفرة تقصيره في عمل آخر. فالعمل يعرض، الأعمال تعرض وهو متلبس بعمل صالح، هذا شك أنه أمر عظيم وسبب للمغفرة. فينبغي أن يحرص على صيام شعبان وصيام الاثنين والخميس، لأن هذه أيام تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن صيام شعبان يكون تهيئة لرمضان، وهذا مثل صلاة النافلة قبل الفريضة، إذا تقدم إلى المسجد صلى النافلة راتبة أو تحية المسجد أو ما شابه ذلك فإنه يكون متهيئا للفريضة. الفجر لها راتبة، الظهر لها راتبة، العصر رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، المغرب صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، العشاء بين كل أذنين صلاة. الترغيب في كل الصلوات أن يتقدم المسلم إلى المسجد ويصلي ما يتيسر ويستعد للصلاة، فهذا يكون يعني في تهيئة للنفس الدخول في العبادة في الفريضة. الحج في تهيئة ولا ما فيه؟ في تهيئة، ما هي؟ ها؟ لا قبل غير طواف القدوم، أنه يحرم متى؟ في اليوم الثامن، والحج يبدأ في اليوم التاسع. والإحرام في اليوم الثامن، ما هو العمل الذي يؤديه؟ وش العمل الذي في عمل معين؟ ما في عمل مقصود لذاته، إنما يحرم في اليوم الثامن يتهيأ ويبقى في منى، وليس هناك نسك، لا رمي جمار ولا فيه مبيت، يعني تهيأ ينخلع عن أمور الدنيا ويترك أهله وبيته ويأتي إلى منى وينتظر الحج. ليس عنده عمل معين، إنما هو انتظار للحج. صلي خمس وخمسة فروض في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يبدأ الحج في يوم عرفة. يعني لا خلاف بين العلماء أن الإحرام في يوم الثامن والذهاب إلى منى أنه سنة، أنه ليس من يعني أركان واجبات الحج، إنما هو تهيئة مثل تقدم للصلاة الفريضة سنة، ولو أتى على الإقامة لم يأثم. وكل هذا من أجل تهيئة للدخول في الفريضة، لأن الفريضة شأن عظيم، والنفس تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى تهيئة. الإنسان إذا كان مشغولا بأمور الدنيا هجم عن الفريضة من غير استعداد، وربما أنه يستفتلها، أو قد لا يخشع في الصلاة. معلوم الذي لا يصوم شعبان إذا جاء رمضان يكون أول يوم ثقيلا عليه جدا، واليوم الثاني والثالث حتى يتمرن، تجد يعني أن خلقه ضيقا، لأن خلقه ضيق وأخلاقه تسوء، لأنه مستفخر للصيام، يقطع الشهوة فجأة فيكون شديدا عليه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله انه سئل عن صوم رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هل في فضل صيام رجب؟ نقول لم يرد فيه شيء خاص، في حديث في الاشهر الحرم صم من الحرم وأفطر، لكنه ضعيف، ولم يثبت شيء خاص في صيام رجب، لكنه يدخل في عموم فضل الأشهر الحرم، كما في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هي الأربعة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب شهر مضر الذي بين شعبان ورمضان، والذي بين جمادى وشعبان رجب الرابع. فما هو وجه الفضل في الآية منها أربعة حرم؟ ذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى فيهن، هل يعود إلى الأشهر الاثني عشر إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا فلا تظلموا فيهن، هل الضمير يعود إلى أشهر لجميع الأشهر وإلا إلى قوله منها أربعة حرم؟ تعالى ذكر الأشهر جميعا 12 شهرا ثم قال منها أربعة حرم ثم قال فلا تظلموا فيهن، هل الضمير يعود على 12 أو يعود على الأربعة؟ رجح ابن جرير طبري رحمه الله أنه يعود على الأربعة الحرم، لأن فيهن يطلق على القلة والكثرة يقال فيها، فيهن هذا يطلق على القلة، وإذا أريد الكثرة فقيل فيها فلا تظلموا فيها. فهذا يرجح أنه يعود على أشهر الحرم. فالنهي عن الظلم يدل على عظم حرمة هذه الأشهر، وأن الظلم فيها أعظم من الظلم في غيرها. وبالتالي نقول والطاعة فيها أيضا أعظم من الطاعة في غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها حرمة، كما أن لها حرمة في المعصية أيضا لها حرمة في الطاعة، مثل الحرم الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، والسيئة تعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا شك أنه مترابط، إذا كان هناك فضل لزمان أو مكان عظمت فيه الطاعة وعظمت فيه المعصية. إذا نقول خلاصة أن عموم الأعمال الصالحة لها فضل في الأشهر الحرم من صيام أو غيره، وأما خصوص رجب فإنه لم يرد فيه شيء في معه. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر عيدين التشريق. يعني هذا تبويب النووي رحمه الله بناء على ما يراه وما هو مشهور عند الشافعية، ولكن الصواب أنه يحرم مطلقا. وعن عمرو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. هل هذا نذر يجب الوفاء به؟ لا أصومن النهار، يعني كأنه نذر. يعني نقول هذا خبر عن العزم، يعني ظاهر هذا ليس بنذر، إنما أخبار عن عزمه على ذلك، ولذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة، وإنما نقله إلى الأفضل وترك هذا النذر، يعني قيام الصيام النهار تركه. لكن قد يقال إنه معصية، يعني من يرى أنه نذر يقول أنه صار معصية ونقله إلى الطاعة ولم يلزم كفارة، لأنه انتقل يعني وفى به على الوجه الشرعي، يعني هذه اللفظة محتملة. هل ينذر، يعني هل لابد أن يقول علي نذر أن أفعل كذا، أو النذر هو الإلزام بأي عبارة؟ فهو على حسب نية الشخص، إن قال لأصومن أو لا تصدقن بكذا ويقصد أنه يجب عليه فإنه يكون نذرا، وإذا لم يقصد الإيجاب إنما إخبار عن عزمه فإنه ليس بنذر. قصة رجل قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني إلى آخر الحديث. المعول على النية، لأن الصواب أن النذر لا يشترط فيه أن يقول نذرت أو علي نذر أو ما شابه ذلك، إنما يرجع فيه أن إذا ألزم نفسه إذا تلفظ بلفظة تدل على الوجوب الإيجاب وبنيته الإيجاب وجب. وإذا أخبر عن عزمه، لكن لو قيل له هل أنت تلتزم بها سبيل الوجوب، قال لا لكن أنا ناوي، مثل الله قال لا اعتمرن هذا الشهر مثلا، هل يلزم العمرة؟ بحسب نيته، نوى أن يلزم نفسه أن يجيبه على نفسه وجبت، وإلا فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت هذا على سبيل الإنكار. فقلت له قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. ما فيه تعارض بين هذا الحديث اليوم بعشرة وبين حديث أبي هريرة السابق كل عمل ابن آدم له حسن بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي ونأجي به. ليس نبتعرض، نقول اليوم بعشرة، من صام يوم فله أجر عشرة، لكن أجر هذا اليوم لا يعلم إلا الله، يتولى الله سبحانه وتعالى الجزاء عليه. فإذا التضعيف في عدد الأيام فقط، في عدد الأيام، صام يوم له عشرة، لكن كم أجر اليوم؟ هل الحسنة بعشر في نفس أجر اليوم؟ لا، نقول هذا قد توكل الله تعالى بالجزاء عليه بدون حساب. فإذا هذا شيء وهذا شيء، ليس هناك تعارض بين حديثين. وذلك وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، أي من جهة حصول الأجر، لكن ليس معناه أن الإنسان لا يشرع له أن يزيد، مثل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل نقول أنه لا يشرع أن يقوم الليل؟ لا، مرت معنا أن حصول الفضل لا يعني التوقف على هذه الدرجة. نقول نعم، هو كأنه قام الليل إذا صلى العشاء والفجر، لكن لو صلى الليل فصار له أجر أكثر، مثل من قام بمئة آية كتب له قيام ليلة، هل نقول يتوقف على المئة؟ لا، نقول يزيد، يكون له أكثر من قيام ليلة في ليلة واحدة. يمكن الإنسان يكتب له صيام سنتين في سنة ولا لا؟ يمكن، لو صام مثلا أيام اثنين والخميس وصام أيام البيض، يعني يصوم قرابة عشرة أيام من كل شهر، اثنين والخميس أربعة أسابيع، هذه ثمانية أيام، البيض نجعلها يومين، تقريبا يصوم عشرة أيام من كل شهر. العشرة أجر كم؟ عشرة أيام في عشرة مئة، يعني صام مئة يوم، هذه أكثر من السنة بكثير. وأجمع الأشهر 11 شهر في عشرة، 110 أيام، أضربها في عشرة كم تصير؟ يعني 1000 وزيادة، 1200، هذه أكثر من كم؟ 3 أو 4 سنين. يمكن يحصل له أجر 3 سنين في سنة واحدة، مثل يكون له قيام ليلتين، أجر قيام ليلتين في ليلة واحدة. وذلك من قال قلته فإن يطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، يعني ثلث، صم ثلث الدهر. قال قلت فإن يطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، يعني عدل، يعني جعل لربه يوما ولنفسه يوما، هذا عدل، جعل لله يوما يصومه وجعل لنفسه يوما يفطره، هذا معنى العدل، أنه أعدل الصيام لأنه لم يظلم نفسه بتحميلها ما لا تطيق. قلت فإن يطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. يعني ذهب كثير من العلماء إلى أن من أفطر يومي العيد وأفطر 3 أيام من التشريق، الثلاث أيام الأيام التشريق، أنه ليس لا يعد صيام الدهر، يعني إذا صام السنة كلها وأفطر 5 أيام أن هذا جائز، وصيام الدهر عندهم أن يصوم هذه الأيام الخمسة. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، ولو قال به جمع من السلف، ورد عن بعض الصحابة أنه كان يسرد الصوم في قيس بن ثابت وعائشة وغيرهم من الصحابة كانوا يسردون الصوم، لكن نقول الحديث واضحة لأن صوم الدهر هو صوم السنة كلها ولو أفطر أيام العيد والتشريق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدل الصيام، صوم يوم وأفطر يوم، قال لا أفضل من ذلك، يعني إذا صام يومين أفطر يوم هذا لم يعدل، صام يومين أفطر يوم، صام ثلثي الدهر هذا الآن لم يعدل، أنه صيام يوم أفطر يوم أعدل الصيام، يوم لربي ويوم لنفسي، فإذا زاد فإنه خرج عن الفضيلة. وسيأتينا في حديث قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ على سبيل الإنكار، إذا كان أنكر النبي عليه الصلاة والسلام صيام الثلثين فكيف بصيام السنة إلا 5 أيام؟ هذا الآن صيام السنة كلها، ما عدا 5 أيام، هذا عدد قليل، 360 يوم ما نقص إلا 5. لا شك أن هذا هو صيام الدهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه وعيد أيضا، قال لا صام ولا أفطر، يعني لا صام الصيام الشرعي الذي يثاب عليه، ولا أفطر الفطر الحسي، يعني أنه ما استفاد لا شرعا ولا حسا، لأنه لم يثاب عليه شرعا ولم يفطر ويتمتع بالطعام والشراب. لا صام ولا أفطر، هذا إنكار، أنه أتعب نفسه في أمر لا يثاب عليه. وجاء حديث عند أحمد، حديث أبي موسى رضي الله عنه، حسن بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا شبك بين أصابعه، يعني هذا في وعيد شديد لمن صام الدهر. هذه الرهبانية التي ابتدع النصارى ولم يوفوا بها، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. صواب أن استثناء إيش؟ منقطع، ما كتبناها عليهم، ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أو لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله. الاستثناء ليس متصلا، لو كان متصلا تعارض مع أول الآية، أن الله تعالى قال ابتدعوها، ولو كان كتب عليهم لم تكن بدعة. إذن ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أقرب الأقوال أنه ما كتبناها عليهم، يعني أنها لم تكتب وهي بدعة، إلا ابتغاء رضوان الله، أي فعلوها يبتغون رضوان الله، لكنهم لم يوفوها حقها. يعني هذا فيه شدة، الرهبان لما صاروا يصومون كل يوم ويصلون وانقطعوا عن النكاح وعن أمور الدنيا، ماذا حصل لهم؟ انحرفوا، وقعوا في طوام وشرك وكفر، وحصل منهم شيء عظيمة من الفجور، من الزنا وغيره، وأكثر مال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لما حرموا أنفسهم الطيبات جنحت إلى الحرام، صاروا يأمروا الناس بالصدقات، فإذا أتوا بالصدقات أخذوها لهم إلا من رحم الله منهم، لكن غلب عليهم الفجور والانحراف، لأن النفس إذا ضيق عليها نفرت، كما سيأتي في هذا الحديث. قال صوم يوم وافطر يوم، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من يوم صيام يوم افطار يوم، يعني من زاد فإنه لا فضل في عمله. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، لأنه لما كبر وتقدم في السن صار يشق عليه الصيام، ولكنه كره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يسرد أياما يفطر أياما يسردها ثم يصوم مثلها من أجل أن يتقوى. وعن يحيى قال انطلقت وأنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا، وإذا عند باب داره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا هاهنا، قال فقلنا لا بل نقعد هاهنا، فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا. يعني إذا أكمل الصيام ترك أهله ولم يؤدي حقهم. هذا هو الذي حصل من عبد الله رضي الله عنه، أنه زوجه أبوه امرأة فدخل عليه أبوه عمرو رضي الله عنه بعد مدة فوجد امرأته متبذلة ولم تعتني بمظهرها وبلباسها، فسألها فقالت نعم العبد عبد الله، فإنه لم يطأ لنا ولم يكشف لنا كنفا أي سترا، يعني تبين تعرض لي أنه لم يطلبها، لأنه طول الليل يصلي والنهار صائم، متى يأتي أهله ما في وقت، والنفس مشغولة بالعبادة، فلم يقرب هذه المرأة، بقيت أياما لا يقربها. فلما حصل ذلك ذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ونهاه عن ذلك. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك أي ضيفك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس، لأنه كان يصوم يوما يفطر يوما ويقوم نصف ويقوم ثلث الليل عليه الصلاة والسلام، واستمر على هذا طوال عمره. كم عاش داود من سنة؟ عاش 100 سنة وهو مستمر على هذا العمل العظيم، يصلي ثلث ينام نصف الليل يقوم الثلث وينام السدس ويصوم يوما يفطر يوما، مع ما تحمل من أعباء النبوة والتعليم والقضاء والحكم بين الناس، لأنه كان ملك يحكم بين الناس ويجاهد في سبيل الله، ولم يمنعه هذا الصيام والقيام من القيام بهذه الأعمال العظيمة من الجهاد والحكم، لأنه كان نبيا ملكا عليه السلام. وجاء في السنن إسناد صحيح أن الله تبارك وتعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه وبثهم في الأرض كان بين عيني كل واحد وبيس، يعني نور الإيمان بالنسبة للمؤمنين. فآدم عليه السلام رأى واحدا أعجبه وبيص ما بين عينيه، أعجبه النور كان نور قوي بين عينيه، فقال من هذا يا ربي؟ قال هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زد في عمره. قال ذاك الذي كتبت له. قال آدم عليه السلام فإني أعطيه من عمري 40 سنة. أعطاه 40 سنة. قال أنت وذاك. فأعطاه آدم عليه السلام من عمره 40 سنة ليكمل له 100. ثم إن آدم عليه السلام كان يعد لنفسه، عمر آدم كان 1000 سنة، كان يعد لنفسه، فلما جاءه ملك الموت قال بقي من عمري 40 سنة. قال فإنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم ونسي ذريته، وفي كلمة ثانية خطئ آدم خطئ ذريته، يعني الخطأ الذي فعله في الأكل من الشجرة، يعني صار هذا عرق في أولاده أنهم يخطئون وينسون. فهذا يدل على فضل داود عليه السلام، وأن هذه العبادة أثمرت ذلك النور الذي بين عينيه والذي كان ظاهرا أعجب آدم عليه السلام. هذا يدل على أن العبادة نور، وذلك يقول بعض السلف من كثرت صلاته بالليل إيش استنار وجهه أو حسن وجهه بالنهار. يروى على أنه مرفوع لكن الصواب أن هذا من قول بعض السلف، كان يحدث فلما ذكر السند دخل رجل من السلف ليقوم الليل فرأى النور على وجهه فقال هذا القول. فظنوا بعض الحاضرين متن السند فذكروه حديثا بهذا السند. لكن بين العلماء الحديث أن هذا مدرج وأنه ليس حديثا ما قاله من تقائه الصحيح، لكنه معنى صحيح ولا لا؟ يعني تجد النور على وجه من يقوم الليل، ما شاء الله التوفيق. فإنه كان أعبد الناس، لكن هل هو أفضل الناس ولا لا؟ قطعا لا، لا شك أن أولي العزم أفضل من داود، سيد ولد آدم، محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، خليل الله، موسى عليه السلام من أولي العزم، وعيسى ونوح عليهم السلام، كلهم أفضل من داود. لكن يعني فهذا يدل على أن العبادة ليست واحدة التي يحصل فيها الفضل، لا بد من أمور أخرى، من العلم ومن الدعوة والجهاد ومقامات عظيمة يحصل بها الفضل. إذن قد يكون الإنسان عابدا ويكون غيره أفضل منه. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، والحديث الآخر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد مو على أحد الناس، على العابد. فإذن العبادة نور وخير، لكن فيما هو أفضل وهو العلم النافع. فينبغي أن يحرص على الجمع بين الخير من أطرافه، من العلم، من العبادة بأنواعها، والإخلاص، جميع ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني قال أيما أفضل، أن يصوم يوم يفطر يوم، ولا يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض ومحرم كله شعبان كله ويوم عرفة إذا لم يكن حاجا، ولا يترك شيئا فيه أيام الست، ولا يترك شيئا فيه فضل إلا صامه. لو جمعنا هذا الصيام كم يجي؟ قريب نصف السنة، قريب نصف السنة، يعني يمكن ينقص 10 أيام وقريب منها. ولو أكمل 10 حصل له نصف السنة، صيام يوم، صيام يوم، إفطار يوم، نصف السنة. إذن أيهما أفضل، يصوم أيام فاضلة وإلا يصوم يوما ويفطر يوما؟ أفضل. طيب ما هي الحكمة أن صيام يوم إفطار يوم أفضل من صيام الأيام الفاضلة؟ هذا يعني قد يتعجب من بعض الناس، يقول هذه صوم أيام فاضلة، أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذه صوم محرم كاملة، صوم شعبان تعرض الإيمان الأعمال على الله في شعبان، صوم اثنين وخميس أيضا تعرض الأعمال العباد على الله في يوم اثنين وخميس، صوم يوم الست، صوم يوم البيض، كل هذا. والذي يصوم يوم يفطر يوم ما يصوم شعبان كله، يصوم نصف شعبان، يصوم نصف محرم، وقد يفرد الجمعة بالصيام، يصوم يعني جمعة يفردها جمعة يفطرها، ومع ذلك أفضل. ما هي الحكمة؟ لأنه في انتصار على النفس، لأنه يعني يترك نفسه مع شهوتها ثم يقمعها، ينتصر عليه ثم يفلتها ثم يقمعها، كل يوم يترك نفسه ثم يمسكها. هذا يدل على أنه وصل الغاية في قهر النفس وانتصار عليها، فهو من باب أولى أن يمنعها من ما حرم الله من الزنا والربا والغيبة وغير ذلك من المحرمات. إذن هذا غاية ما يكون من انتصار على النفس. ولا شك أن سرد الأيام أسهل، كان الإنسان يصوم اثنين والخميس والأيام البيض ومحرم وشعبان أسهل من صيام يوم وإفطار يوم، أسهل من هذا، ولذلك يكون الأجر دونه. إذن أعلى الدرجات وأفضل المقامات صيام يوم وإفطار يوم، هذا لا يعدله شيء. يليه ما سبق، صام نصف السنة بصيام الأيام الفاضلة. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله إني أتيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت يا نبي الله إني أتيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت يا نبي الله إني أتيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7. يعني من هنا أخذ الصحابة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم أخذوا تسبيع القرآن من هذا الحديث، فكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر النووي في شرح الحديث أن أكثر الصحابة كانوا على هذا، يختمون القرآن كل أسبوع، كل 7 أيام. بعضهم كان يختم أكثر، يعني يختم بكل 3 أيام، لكن يقول الأكثر على هذا. ورد الحديث عند أبي داود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، 3 سور: البقرة والعمران والنساء في اليوم الأول، اليوم الثاني 5 سور، والثالث 7 سور، والرابع 9، والخامس 11، والسادس 13، 10 سورة، والسابع المفصل، يعني قرابة 4 أجزاء وشوي، 4 × 7 = 28، يبقى جزئين مقسوم على 7، يعني قرابة 4 أجزاء وثلث أو ربع تقريبا، لكن قد يزيد في يوم ينقص في يوم، فيكون يختم في كل أسبوع. على شك أنه من أفضل ما يكون أنه يجمع بين ختم القرآن وبين التدبر، أنه إذا أكثر صار يقرأ في يوم 10 أجزاء أو أكثر، فإن في الغالب أنه يقرأ هدرمة هدا سريعا ليس فيه تدبر، لكن إذا اقتصر على 4 كل يوم فإنه سيكون أعون على التدبر. لذلك ورد حديث: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني ينبغي الإنسان أنه لا يتعدى 3، حتى في رمضان يقتصر على 3 أيام يعني ولا يزيد، يقرأ كل يوم 10 ولا يزيد، أما إذا زاد سيكون قراءة هدرمة ليس فيها تدبر ولا تلذذ، إنما يريد مجرد أن يختم فقط. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. كان عبد الله رضي الله عنه يقرأ هذه 4 أجزاء بالنهار، يقرأ على أهله ليكون خف عليه بالليل، يعني كأنها مراجعة، يقرأ على أهله بالنهار ليكون خف عليه بالليل من أجل أن يتقنها حتى تسهل عليه بالليل، يعني معناه يقرأ كم؟ 8 أو 9 كل يوم، يقرأها ويعيدها بالليل. هذا يدل عليه على أن شغله الشاغل العبادة، ما عنده هم إلا العبادة، يقرأ 4 بالنهار ثم يقرأها بالليل في الصلاة، ويصوم يوم ويفطر يوم، شغله الشاغل العبادة. ذلك نفع الله بهذه العبادة. لما نشبت الحرب بين علي بن أبي طالب وبين معاوية وعمر بن العاص من جهة، كان مع أبيه عمر، لكن هل قاتل ولا ما قاتل؟ لم يقاتل، مع أن أباه أمره أن يحضر معه القتال، حضر إبغاء لأبيه ولكنه لم يشارك، عصمه الله وكف يده بالعبادة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، فالإنسان إذا اتقى الله واشتغل بطاعة العبادة لله كفاه الله الشرور والفتن وفرغه لطاعته. ونهى علي رضي الله عنه عن قتله، قال: من رأى منكم عبد الله فلا يقتل، فإنه لم يخرج القتال وإنما خرج إرضاء لأبيه، لما شارك، لما حضر حضور لأجل إرضاء أبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أطع أباك، لما نهاه عن قيام الليل كل الليل وصيام جميع الأيام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطع أباك، فالتزم هذه الكلمة وصار يطيعه في كل شيء، حتى لما أمره بالقتال حضر طاعة له لكنه لم يشارك. هذا يدل على فضل العبادة وأن الله يعصم بها العبد. قال فشددت فشدد علي، لأنه لما تقدم في السن يعني عبد الله طال به العمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يطول بك عمر، فطال به العمر دار وصل 80 وأكثر وهو ملتزم هذا الورد لا يتركه، لكنه إذا عجز صار أفطر أياما يعدها 15 يوما وكذا ثم يصوم مثلها من أجل أن يتقوى. قال وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأمر بالاقتصاد في العبادة، القصة تبلغ، وأمر عبد الله أن يقرأ القرآن في شهر وأن يصوم ثلاثة أيام فقط، ليس هذا أمرا بالتقاعس والكسل والضعف، فإنما هذا من باب الرحمة والشفقة للأمة، لأنه يعني إنسان قد يزيد في وقت النشاط ثم يؤدي به إلى الفتور أو الانحراف، يحمل نفسه ما لا تطيق قد تنحرف ويفسد عليه، فكونه يأخذ عمل متوسطا ويستمر عليه أفضل من أفضل من كونه يأخذ عملا لا يطيقه ثم يؤدي به إلى الانحراف وكراهة العمل الصالح، كما قد يقع من بعض المتشددين يلتزم أشياء ثقيلة ولا يحب أن يتقاعس ولا يرضى أن ينقص بعد أن وصل درجات عالية فيستمر على هذه الأعمال التي لا يطيقها، نفسه تأبى أن يتنازل ثم فجأة ينفجر ويحصل له الانحراف والنفور، نسأل الله العافية. الإنسان يتوازن يأخذ ما يطيق، كل إنسان له طاقة تختلف عن الثاني، بعض الناس مثلا إذا قرأ سير السلف كانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا في الصيام في الصلاة في الصدقات، بعض السلف يصدق ماله كله كما فعل أبو الدرداء وغيره رضي الله عنهم، ثم يعني يحاول أن يفعل مثله فيبدد أمواله ويصوم صوم لا يطيق ويقوم قياما لا يطيق ويشدد على نفسه فيستمر سنة أو سنتين بالكثير ثم ينحرف، فإذا هو حالق اللحية ومصبغ الثياب وقد لا يصلي أو يصلي في البيت تفوت صلاة الجماعة فرط في أشياء واجبة لأنه شدد على نفسه فنفرت وكرهت العبادة، سيتدرج توازن حتى يستمر على العمل الصالح. يعني كل حديث بمعنى هذا لأن المؤلف أطال في ذكر الروايات في قصة عبد الله رضي الله عنه، يعني في بعض الحديث قال إذا فعل ذلك هجمت له العين، يعني قالوا غارت من الضعف والسهر قلة الطعام والشراب يضعف البدن تغور العين ونهكت يعني ضعفت، وفي بعض نهكت النفس يعني ضعفت النفس، أن البدن يحتاج إلى غذاء يحتاج إلى تعاهد، فإذا شد عليه فإنه يضعف ثم يتأثر في أشياء أخرى. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوم يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني هذا الآن ضابط أنه لا يفرط في الأعمال الأخرى وعلى رأس الجهاد، لأن الصيام يضعف البدن والجهاد يحتاج إلى قوة بدن، هذه إشارة إلى أن من صام يوم نفطر يوم ضعف عن بعض الواجبات كطلب الرزق والأعمال الواجبة أو فرط في حق الأهل أنه لا يجوز له أن يصوم، لأنه يفعل مستحبا ويترك واجبا. إذا فرض في حق زوجته أو في حق أولاده وتربيتهم أو في حق ضيوفه وصلة رحمه أو في عمل الواجب وظيفته ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم الإفطار. هذا دليل على أنه لا يطيقه، فينزل حتى يصوم يصل إلى المستوى الذي يناسبه. إذن الحديث هذه كلها معناها متقارب، نقف على باب استحباب صيام ثلاثة أيام كل شهر. وفق الله الجميع، محبة الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.